الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الظهار. الظهار في لغة العرب جمهور أئمة العلم رحمهم الله على أنه مشتق من الظهر، كما صرح به صاحب اللسان والإمام الأزهري وغيرهما من أئمة اللغة رحمة الله على الجميع. والسبب في ذلك أن المظاهر يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فنظرا لوجود هذا التشبيه بهذا الموضع قيل له ظهار، فهو فعال من الظهر، والظهر من الكاهل إلى العجز. والكاهل في لغة العرب يشمل الست الفقرات الأول الأعلى من ظهر الإنسان، والعجز آخر الفقرات من جهة مؤخر الإنسان. وقال بعض العلماء: إن الظهار فعال من الظهور بمعنى الارتفاع والعلو، يقال ظهر على الشيء إذا علا، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن الله عز وجل لم يمكنهم من العلو على ذلك السد الذي جعله ذو القرنين. فهذا من استعمال الظهور بمعنى العلو، يقال ظهر على الشيء إذا علا وارتفع. والصحيح الأول أن الظهار مأخوذ من الظهر. وأما في اصطلاح الشرع فإن المراد بالظهار تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه على التأبيد. فإذا شبه الزوج زوجته ومنكوحته بامرأة تحرم عليه حرمة مؤبدة كأمه وأخته وعمته وخالته وبنت أخته وبنت أخيه ونحوهن من النساء اللاتي يحرمن على الإنسان حرمة مؤبدة، في قول بعض العلماء. وقال بعض العلماء: تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه، ولم يفرق بين الحرمة المؤبدة والحرمة المؤقتة. والفرق بين القولين أن أصحاب القول الأول يخصون الظهار بمن تحرم على التأبيد، فلو قال لزوجته: أنت علي كظهر أختك، فإنها ليست محرمة على التأبيد عندهم فلا يكون ظهارا. وعلى القول الثاني لو قال لها: أنت علي كأختك أو أنت علي كظهر أختك، فإنه يقع الظهار. قولهم رحمه الله تشبيه، التشبيه تفعيل من الشبه، يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثلا له، والتشبيه هو الدلالة على أن أمرين اجتمعا في شيء فأكثر من الأشياء، الدلالة على أن أمرين أو شخصين أو شيئين اجتمعا واشتركا في أمر أو أمور أو في شيء أو في أشياء. فحينما يقول الإنسان: محمد كالأسد، فهذا تشبيه، شبه محمدا بالأسد، لكنه ليس من كل وجه، إنما مراده أن محمدا في الشجاعة والقوة كالأسد. أو يقول: محمد كالبحر من جهة الكرم أو من جهة العلم، أي أنه كثير العلم ككثرة البحر، أو كثير الكرم والجود والعطاء كالبحر. المقصود أن التشبيه تمثيل، فإذا لابد في الظهار من وجود التشبيه، ولا يقع الظهار إلا إذا وقع التشبيه. فهذا التشبيه يستلزم أربعة أركان: مشبه ومشبه ومشبه به وصيغة يقع بها التشبيه. فهذه أربعة أركان لا يمكن أن يقع الظهار إلا بها: مشبه وهو الزوج، ومشبه وهي الزوجة والمنكوحة التي عقد عليها، ومشبه ومن في حكمها، و المشبه به وهي المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة على التفصيل، المعروف عند أهل العلم رحمهم الله. وصيغة، الصيغة أن يخاطبها أو يقول في غيبتها، يستوي الأمر. المهم أن يقع التشبيه باللفظ، فلا بد من وجود الصيغة الدالة على الظهار والتحريم به. فهذه الأربعة أركان لا بد من وجودها. أما بالنسبة للمشبه فهو الزوج، لكن يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا يصح الظهار من الصبي ولا يقع الظهار من الصبي. فلو أن صبيا عقد له أبوه على زوجة فقال هذه الزوجة علي كظهر أمي، فإنه لا يقع الظهار. السبب في هذا أن لفظ الصبي غير معتد به شرعا في المؤاخذات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. كذلك المجنون فإنه لا يصح ظهاره، هذا بالإجماع. وفي حكم المجنون السكران ومن تعاطى المخدرات والعياذ بالله، سواء كان معذورا أو غير معذور. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في طلاق السكران، وبينا مراتب السكر وأوجه السكر، وما أجمع العلماء رحمهم الله على عدم مؤاخذة السكران به في الطلاق وعلى مؤاخذته به في حال السكر. وفصلنا في ذلك، وأن الصحيح أن السكران كالمجنون لا يؤاخذ لا على طلاقه ولا على ظهاره إذا بلغ به السكر إلى درجة لا يتحكم فيها بقوله، بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، ومن كان لا يعلم ما يقول فإنه لا يؤاخذ به. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، يشترط أن يكون مختارا بحيث لا يهدد ولا يكره، فلو كان مكرها فإن الإكراه يسقط المؤاخذة في الألفاظ. ولذلك المرتد حينما يتلفظ بالردة إذا أكره على لفظ الردة فإنه لا يؤاخذ إذا كان مطمئن القلب بالإيمان، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل على أن المكره ساقط القول، لأن الله أسقط عنه الردة وهي أعظم شيء، فمن باب أولى أن يسقط ما دونها. إذن معنى ذلك أنه لا بد وأن يكون الزوج المظاهر بالغا عاقلا مختارا، لا تشترط فيه حرية، فالرقيق والحر في هذا على حد سواء، يؤاخذ ويلزمه ما يلزم الحر. مشبه وهي الزوجة فيقول لها أنت، يخاطبها، أو يقول زوجتي أو فلانة أو نسائي أو امرأتاي ونحو ذلك مما يدل على المنكوحة، هي المنكوحة سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. فكل زوجة عقد عليها الإنسان فإنه يصح ظهاره منها إذا كان العقد صحيحا ولا يشترط دخوله بها. فلو عقد عليها الساعة ثم قال مباشرة: هي علي كظهر أمي، أو زوجتي علي كظهر أمي، وقع الظهار، لا يشترط الدخول. هذا بالنسبة للمنكوحة حقيقة أو حكما، من في حكم المنكوحة والزوجة وهي المطلقة طلاقا رجعيا. فلو أن امرأة طلقها طلاقا رجعيا فقال: هي علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فلانة مني كظهر أمي ونحو ذلك، وقع الظهار. هذا بالنسبة للمشبه. المشبه به، طبعا المشبه يستوي أن يشبه المرأة كلها أو بعضها على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول: أنت، بدنك، ذاتك، جسمك، كلك، أو يذكر عضوا من الأعضاء المتصلة على تفصيل سنذكره إن شاء الله. هذا بالنسبة للمشبه. المشبه به وهي كما ذكرنا المرأة المحرمة عليه. من أهل العلم من يقول حرمة مؤبدة، فيختص هذا بثلاثة أنواع: المحرمات من جهة النسب، المحرمات من جهة المصاهرة، والمحرمات من جهة الرضاع. وقد فصلنا هذه الثلاثة المحرمات وبينا أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله على التحريم بهن على التفصيل في مسائل النكاح، في مقدمات كتاب النكاح في المحرمات بينا المسائل المتعلقة بهذه الثلاثة الأنواع. فأي واحدة يختارها من المحرمات على التأبيد، من جهة النسب السبع، لو قال أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو بنت أخي أو عمتي أو خالتي أو بنت أختي، فهذا كله يعتبر من المحرك، فهؤلاء كلهن من المحرمات حرمة مؤبدة. من جهة المصاهرة لو قال لها أنت علي أو أنت مني كأمك، أنت علي كظهر أمك، فإن أم الزوجة محرمة حرمة مؤبدة بالشرط المذكور بالقرآن، مجرد عقدي على بنتها تحرم الأم حرمة مؤبدة كما بينا. فلو خاطبها بذكر أمها أو ذكر بنتها فقال لها أنت علي كبنتك، فإن هذا أيضا يدخل المحرمات، لأنها محرمة من جهة السبب المصاهرة، سبب المصاهرة. كذلك أيضا يقول لها أنت علي كزوجة أبي أو كفلانة التي هي زوجة أبي، فإنها محرمة إلى الأبد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أو يذكر زوجة بنته، زوجة ابنه، فيقول أنت علي كزوجة ابني، أنت علي كفلانة، ويقصد زوجة ابن من أبنائه وإن نزل. فهذا كله يشمله الظهار، وفي الرضاع مثل النسب. هذا بالنسبة للمشبه به، يشبهها بأمه تشبيها صريحا أو كناية، لكن يسأل عن قصده. صريحا يقول لها أنت علي كظهر أمي، الكناية أن يأتي بلفظ محتمل لأن يقصد الظهار ويقصد غير الظهار. مثلا إذا قال لها أنت كأمي، عند بعض العلماء إذا قال لها أنت كأمي ولم يذكر الظهر هذا محتمل، لأنه يحتمل أنت كأمي محرمة أو أنت كأمي مكرمة، لأنه يريد أن يكرمها ويجلها فيقول لها أنت كأمي، أو ما أنت مني إلا كأمي تكريما لها وإجلالا. أو يذكر جزء المحرمة فيقول أنت كعين أمي أو كرأس أمي أو كصدر أمي، فهذا هذه المواضع العين والصدر والرأس مما يحتمل التكريم ويحتمل الظهار. فإذا تلفظ به تلفظ بلفظ الظهار تشبيه وقع لها بلفظ الظهار، إما أن يكون صريحا صيغة صريحة، وإما أن تكون ضمنية كناية متضمنة للدلالة على الظهار. فإن كان شيئا صريحا أخذناه به وحكمنا به ظهارا، وإن كان شيئا محتملا سألناه عن قصده، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، فالصريح لا ينزل غيره منزلة إذا كان محتملا. تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت على التفصيل الذي ذكرناه. الظهار كان في الجاهلية وجاء الإسلام فبين حكمه وما يترتب على التلفظ به، وكان أهل الجاهلية إذا تلفظوا بالظهار يعتبرونه طلاقا، وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك رواية مرفوعة ذكرها الإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن خولة رضي الله عنها لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله طلاقا. هذا مذهب بعض العلماء أنه كان في الجاهلية طلاقا، وحكى الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض أئمة السلف وأهل العلم أنهم كانوا يقولون كان الطلاق في الجاهلية بثلاثة أشياء: بالطلاق المعروف وبالظهار وبالإيلاء. فكانت العرب إذا تلفظت بالطلاق أو بالظهار أو بالإيلاء كله يعد طلاقا، فجاء الإسلام وهذب أحكام هذه، فجعل الطلاق طلاقا، وجعل الظهار موجبا للكفارة، وجعل الإيلاء على التفصيل الذي تقدم معنا. ولكن إذا قلنا إنه طلاق اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا في الجاهلية كانوا إذا تلفظ بالظهار يكون طلاقا محرما للمرأة إلى الأبد، فكان من عظيم الظلم للنساء، فتبقى المرأة لا هي زوجة ولا هي يعني مطلقة تبين من حتى ينكحها غيره من الناس، فتصبح معلقة محرومة من الأزواج ومحرومة من زوجها، محرومة من زوجها بالظهار، محرومة من الأزواج بالطلاق المؤبد، يعني تبقى إلى الأبد وتحرم عن الغير حرمة مؤبدة. وقال بعض العلماء أنها حرمة مثل حرمة الطلاق. على كل حال كان هذا اللفظ موجودا في الجاهلية، وشاء الله عز وجل أن وقع الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حادثة مشهورة وهي حادثة أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل كان من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان من أهل البيعة للشجرة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهو صحابي له مكانته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. وعمر حتى توفي في سنة عثمان رضي الله عنه، في خلافة عثمان رضي الله عنه في الثلاثينات في أواخر خلافته رضي الله عنه وأرضاه، توفي بالشام ببيت المقدس بالرملة من أرض فلسطين رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل كان ضعيفا، كان به ضعف وكانت فيه حدة. وفي يوم من الأيام راجعته زوجته في أمر من الأمور، فحصل الغضب منه فقال: أنت علي كظهر أمي. فظاهر منها، ولما غضب ظاهر منها خرج إلى أصحابه وجلس في النادي مع قومه، ثم رجع. فلما رجع إليها أراد أن منها ما يريد الرجل من امرأته يستمتع بها، فمنعت وامتنعت من أن تمكنه من نفسها، وكانت حاله وحالها على فقر رضي الله عنهما وأرضاهما. فانطلقت إلى بعض جيرانها وأخذت ثوبا منهم، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسرة القلب حزينة مما أصابها من قول زوجها، وكان ابن عم لها. فقالت يا رسول الله، ذكرت شكواها وبينت أنها حملت حياتها وعاشرته على أحسن ما تكون العشرة، نثرت له ما في بطنها ومكنته من نفسها حتى رق عظمها وشاب رأسها، ظاهر منها رضي الله عنها. فاشتكت إلى الله عز وجل، ولما كانت تجادل أخبرها، قال بعض العلماء أنه حصلت مجادلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ثم نزل الوحي. وقيل إن المجادلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبينها بعض المراجعة، وثبت في الحديث الصحيح من رواية أحمد في المسند أنها ما انتهت من كلامها إلا ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة العظيمة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني والله لفي طرف البيت ما بيني وبينها إلا الستر رقيق، يخفى علي بعض كلامها وسمعه الله من فوق سبع سماوات. سبحانه. ولذلك قال تعالى: قد سمع الله، قد التي تفيد التحقيق وثبوت الشيء دون شك ولا مرية، ولا يؤتى بها إلا في الأمر الثابت الذي لا إشكال فيه. قد سمع الله، والإتيان بلفظ الجلال الظاهر، ما قال قد سمعته، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. ثم يقول بعض العلماء من بديع دلالات القرآن أنه ينفي الأشياء المحتملة التي ليست بحقيقة، لأنه لما قال قد سمع الله قول التي تجادلك، قد يظن ظن أنه سمع قولها ولم يسمع قول غيرها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي راجعت معه، فقال الله: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأثبت لنفسه هذه الصفة التي تليق بجلاله وكماله، فوالله ما من حبة في ظلمة لو وقعت، وما من نملة ولا أصغر من ذلك لو أنها على صفات حجر أملس في ليلة ظلماء تسمع الله صوتها وعلم مكانها سبحانه وتعالى، وأجرى رزقها لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وفيه دليل على أن الشكوى إلى الله أمر عظيم، أن هذه المرأة قالت إلى الله أشكي ثعلب قيسا، إلى الله أشكي أوسا، وإلى الله أشكي أمري، فذكرت أنها تشتكي إلى الله جل وعلا، فالله منتهى كل شكوى. وفيه دليل على أن من اشتكى إلى الله فقد أوقع أمره وجعل أمره عند من تنتهي إليه الشكوى سبحانه وتعالى، فهو سامع كل شكوى. ولذلك كانوا يقولون في الحكم، وكان يقول الأئمة: إلى الله المشتكى، أي أنه هو نهاية كل شكوى سبحانه. قد سمع الله قول التي تجادله كفي زوجها. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آيات عظيمة. ابتدأ الله سبحانه وتعالى قبل بيان الحكم بيّن حقيقة الشيء الذي يتكلم عنه. وانظر إلى جمال أسلوب القرآن وجلاله وكماله. وصدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأول ما جاءت الآيات جاءت بحكاية الحال، وحكاية الحال تورث الشغف وتورث المحبة والتلهف لمعرفة الحكم. ولذلك استحب العلماء أن إعطاء الأحكام إذا مهد له بتمهيد يورث الإنسان المحبة أو يورث السامع الشوق لمعرفة الأحكام، فذلك أتم وأكمل في شرع الله عز وجل. ولذلك ما جاء الحكم مباشرة إنما جاء بحكاية القصة. وهذا يعني حتى الغريب أن الأدب المعروف الأدب كتابة القصص، القصص النافعة المفيدة يعني في القرآن كل شيء، حتى مبادئ كتابة الرسائل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ذكر بعض العلماء أن الأئمة وأهل العلم في فنون الرسائل استنبطوا كثير من علوم الرسائل من القرآن. في الأدب القصة، حينما تأتي القصة أهم شيء ما يذكرونه فيها المعاناة، فكون القرآن يأتي بمعاناة الظهار قبل بيان حكمها وبيان يعني ما حدث ووقع، حتى أنك حينما تسمع صدر الآية تحس بالمعاناة أو قريبا من المعاناة التي حست بها المرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تحس أنه أمر عظيم. ثم التهيئة لقبول الحكم، وفيه دليل على عظم أمر الظهار وخطورته وشدة حرمته، لأن الله مهد له بهذه الأشياء التي تنفر وتقبح وتجعل النفوس لا تستسيغ ولا تقبل. فلما جاء الحكم قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم، فأول ما كان أن بيّن الله منزلة هذا القول أنه ظلم وأنه زور وأنه كذب وأنه جور، فقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وقال بعض العلماء ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول لغيره من الرجال أو النساء وصفا في الأبوة والأمومة إلا إذا كان حقيقيا. ومن هنا كره بعض العلماء أن يقول الرجل لغيره يا أبتي، قالوا حتى أن بعض العلماء قلوا ما يجوز، اختلف في يا والد تحتمل، يا والد قيل لأنه وصف أنه والد، فكل شخص له أولاد فهو والد، فهو قل له يا والد من باب التكريم. قالوا لا بأس بهذا ولا حرج، ولكن شدد في بعض العلماء لقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وآباؤهم ما هم إلا الذين ولدوهم، فقالوا من هنا يمتنع أن يقول الإنسان هذه المقالة تشريفا وتكريما للوالدين، لأنه لا يمكن لأحد أن ينزل منزلة الوالدين. ومن هنا حرم بعض العلماء كلمة فداك أبي وأمي أن تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رخص فيها لأئمة العلم، لكن كل هذا من باب تعظيم الشرع لهذا الوصف، وصف الأبوة والأمومة، وإن كان الحكم عاما. الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أسلوب حصر وقصر، وهذا يدل على أنه خرج عن الأصل، فقال تعالى وإنهم ليقولون، التأكيد صيغة التأكيد وإنهم، اللام ليقولون ونسبة الشيء إلى القول، لأن القول معناه أنه صدر من الإنسان تلفظ به، ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وزورا، يعني جمع الله بين كونه منكر وبين كونه زورا. ففيه فوائد، كونه منكر منكرا من جهة الإنشاء، وكونه زورا من جهة الخبر، لأن قوله أنت علي كظهر أمي يشتمل أمرين، تحريم ما أحل الله والإخبار بأنها كالأم. فالأول من جهة الإنشاء، الله عز وجل ما جعل الزوجة أما، إنما جعل الزوجة حلالا محللة مباحة، فهو نقلها من الحل إلى الحرام فوقع في المنكر بمخالفة شرع الله عز وجل، فهو منكر لأنه لا يتفق مع شرع الله عز وجل، وزور لأنه من جهة الخبر أنه قالها أنت كأمي أو كأختي أو كبنتي، فهي ليست أما له وليست بنتا له حقيقة، فكان كذبا في الخبر ومنكرا في الإنشاء، فجمع الله بين الوصفين، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. أخذ منه العلماء فائدة ثانية، وهي تحريم هذا القول وهو محل إجماع، وفائدة ثالثة وأن هذه الحرمة منزلة، يعني هذه الحرمة موصوفة بكونها من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء: مظاهرة الرجل من امرأته كبيرة من كبائر الذنوب. والسبب في ذلك وصف الله له أنه منكر وزور، وترتيب العقوب الشديدة التي جعلها الله في قتل الأنفس، وجعلها في جماع في نهار رمضان، ولم يجعلها إلا في الكبائر. فقالوا هذا يدل على أن الظهار كثيرا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل: وإن الله لعفو غفور. سعة رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وحلمه على خلقه، كيف وهو الودود الرحيم سبحانه وتعالى الجواد الكريم الذي لم تنفعه طاعة الطائعين ولم تضره معصية العاصين. وإن الله لعفو، انظر إلى التأكيد، ما قال إن الله عفو، إن الله لعفو غفور. وهذا يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. ثم بين الحكم: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فأوجب الله سبحانه وتعالى الكفارة، وبين ما يترتب على الظهار، وهذا ما سنفصله إن شاء الله من وجوب عتق الرقبة. فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا. فلما نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأمره بعتق الرقبة، فقالت: لا يجد يا رسول الله، فأنه لا يملك إلا نفسه. أمرها أن يصوم شهرين، فأخبرته أنه شيخ ضعيف لا يستطيع الصوم ولا يطيقه. فقال لها، أمرها بالإطعام، إطعام 60 مسكينا. قالت: من أين له أن يجد؟ ثم قالت: يا رسول الله، إن عندي عرق من تمر، والعرق فيه 15 صاع، عرق من تمر فيه ما يقارب 7.5 أصع. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا أعينه بعرق آخر، واستوصي لابن عمك خيرا. هذه كلمة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من خيار الصحابة، فكانت الكلمة الأخيرة أن جزاها خيرا بمعونتها له على الكفارة. ثم قال لها: استوصي بابن عمك خيرا، فدل على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم ووصيته بالأزواج، وكذلك وصيته للزوجات بالصبر، وأن المرأة تحتسب عند الله سبحانه وتعالى الثواب، وأن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل، ولا يضيع لمن أحسن أجره. فقال عليه الصلاة والسلام هذه الوصية، وهي وصية لكل امرأة صالحة ترجو لقاء الله عز وجل، ابتليت بزوجها أساء إليها، أن تحتمل هذه الإساءة وأن تستوصي به خيرا. وقال لها: استوصي بابن عمك، لأن الزوج حينما يكون من القرابة حقه عظيم، والزوجة حينما تكون من القرابة حقها عظيم، فلذلك قال: استوصي بابن عمك خيرا. فهي وصية لكل زوج وزوجة قريبة أن تتقي الله عز وجل في القرابة وفي الرحم. أجمع العلماء على حرمة الظهار كما ذكرنا، وأنهم كبائر الذنوب في قول طائفة من أهل العلم منهم، وذكرنا دليل ذلك. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الظهار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالظهار. ومناسبة هذا الكتاب لما قبله وهو كتاب الإيلاء، أن كتاب الطلاق وكتاب الإيلاء وكتاب الظهار بينهما اشتراك من جهة التحريم. فالطلاق فيه تحريم للزوجة على مراتبه المعروفة، والإيلاء نوع تحريم لأنه مؤقت بزمان، والظهار نوع من التحريم لأنه يصف المرأة بأنها كالمحرمة. فناسب بعد انتهائه من بيان حكم الإيلاء أن يذكر حكم الظهار. وفي الحقيقة من دقة المصنف، هذا منهج العلماء، أن يقدموا كتاب الإيلاء على كتاب الظهار، لأن كتاب الإيلاء ألصق بالطلاق منه من الظهار، فإن الظهار ليس بالطلاق. لكنهم قالوا لما كان في الجاهلية طلاقا وفيه شبه بين الظهار والطلاق، ناسب اللي هو من جهة التحريم، ناسب أن يذكر بعده. وعلى كل حال، من عادة العلماء رحمهم الله أن يتبعوا كتاب الظهار لكتاب الإيلاء، وسنرجي إن شاء الله تعالى الكلام كما قلنا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم الدخول على المرأة التي عقد عليها قبل إعلان النكاح أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حيث الحكم الشرعي، المرأة حلال للزوج إذا عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا، لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف لا نحرم بها ما أحل الله ولا نحلل بها ما حرم الله، ولكن نقول أمور تترتب عليها أضرار ومخاطر ينبغي المحافظة والتحفظ فيها. الزوجة إذا اتفقت مع زوجها على أن يدخل بها خاصة دون علم أهلها، ربما أنه دخل عليها بصفة سرية أو كان يختلي بها في بيتها ثم توفي هذا الزوج وكان قد جامعها أو أصابها وهي بكر، من الذي يصدق أن الزوج أتاها؟ ومن الذي يثبت لها أنه قد دخل بها؟ فهذه أمور خطيرة جدا ينبغي أن يتريث فيها. لو أن امرأة عقد عليها زوج وحصل بينها وبين زوجها جماع قبل الدخول العلني، وشاء الله أن والدها أو والدتها أو حدثت مشاكل بين الأسرتين وقالوا ما يدخل عليها ولا يأتيها، وخاف الزوج أن يخبر أباه بهذا الأمر، أو حدثت أمور خطيرة بين أهل الزوجين ما استطاع أن يبين الحقيقة، ثم ظهرت المرأة حاملة، من الذي ينفي عنها التهمة؟ ومن الذي يثبت أن هناك نسبا صحيحا؟ هذه أمور فيها مخاطرة وأمور يعني مضرة ينبغي التريث فيها من ناحية شرعية ومن ناحية عرفية ومن ناحية أدبية. لا ينبغي، يعني قد يكون الشيء يعني مباحا للإنسان لكنه أدبا وأخلاقا هناك أمور ينبغي الحياء فيها ومراعاة الذمة. فالأب أبو المرأة له حق عندي أني لا أدخل على بنته حتى يأذن لي، والله يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهذا طعن في حق الوالد وحق الوالدة، لأنه جرى العرف أنه لابد من استئذان أهل الزوجة في الدخول. فعلى كل حال، تواطؤ الزوجين وخروج الزوجة مع زوجها والأمور التي فيها نوع من التوسع بين أهل الزوجين ينبغي قفل بابها، خاصة عند فساد الزمان، وخاصة إذا وجد من الشباب والأحداث من لا يبالي بحدود الله عز وجل ولا يبالي حتى ولو أنه ساء ما بينه وبين الزوجة أن والعياذ بالله تتعرض للتهمة وينكر أنه أتاها وينكر أن الولد ولده، ويوجد هذا، يعني نسأل الله السلامة والعافية. بل حتى حدثت حوادث أن رجلا كان يستخدم هذه الطريقة للإضرار بالزوجة، فتكون ذكرا ويعبث بها ويستغل بها فيفتض ذكارتها ثم يهددها بما شاء، لأن ما هناك دليل يثبت. هذه أمور خطيرة ليس من الحكمة ولا من العقل. هنا أنبه على أنه ينبغي للزوج أن يكون متفهما لوضع أهل الزوجة، فالوالد والوالدة اللذان يحرصان على المحافظة على البنت ومراقبة الزوج عند دخوله بطريقة يعني معقولة، هذا أمر ليس في غضاضة وليس في منع، لأنه يخشى من أمور لا تحمد عقباها. فعلى كل حال، لا بد أن توضع الأمور في نصابها وأن يتق الله كل الزوجين وأهل الزوجين. فإذا كان الدخول على وجه تضمن فيه الحقوق وتصان فيه الحقوق ولا يحدث منه ضرر، فهذا مما أذن الله عز وجل به. الزوجة حلال لزوجها، لكن إذا كانت التساهل في هذه الأمور يورث أضرارا تترتب عليها أضرار على أهل الزوج والزوجة. من الحوادث التي وقعت أن امرأة كانت أكبر بنتا كانت أكبر أخواتها، وشاء الله عز وجل أنها ارتبطت بزوج، وكان نسأل الله السلامة والعافية فيه استهتار، وكان أهله فيهم شر وأذية وإضرار، وهذا عن معرفة. فالذي حدث الشخص أعرفه، وبعد مرور فترة جاء يعتذر من هذا الأمر الذي حدثت فيه من الأضرار ما الله بيعلم. فالشاهد أنه دخل بها وحصل جماع وافتضها وهي بكر، ثم بعد ذلك حصلت مشاكل بين أهله وأهلها، واستحيا أن يخبر أباه، وحنق في نفسه على أمها وجعل الانتقام من الأم عن طريق البنت، وتوسلت إليه ورجات وسألت، وما استطاعت أن تكشف الأمر لأهلها إلا بعد أن ظهر الحمل بها. ولما ظهر الحمل بها تهم أهلها بالفاحشة وقالت إنه ولد، وقال أنت ما تكلمتي من قبل، قالت ما كنت أعلم أن هناك حمل، واتهمت البنت واتهمت في أهلها، وحتى إن أخواتها أسيء إليهن ولم يزوجن من بعدها، وحصل للبيت والأسرة يعني بعد مرور 7 سنوات جاء يسأل نادما عن ما حصل. هذا كله ما يغني من الله شيء، يعني الأضرار والتبعات، لأن البنت أصبحت كالمجنونة، فقدت عقلها من شدة ما عانت من الضرر والأذية. فهو يقول ما الذي يكفر ذنبي؟ يعني بعد أن رجع إلى صوابه ورشدي تألم وصار يعني بحالة يرثى لها. فالشاهد من هذه أمور لا يتساهل فيها، خاصة في هذا الزمان. نعم يحافظ، والرجل يأتي بأدب، يجلس مع زوجتي يسلم عليها، ونبه على أنه لا ينبغي يعني المبالغة في مثل هذه الأمور، خاصة وأن أصبح إن الله بعض الفتيات وبعض الأزواج والزوجات يبالغن في إطالة المجلس وإطالة الجلوس والكلام والحديث. هذه أمور ينبغي أن ترتبط بالآداب وبالأخلاق وبالحياء وبالخجل. الإنسان يأتي يسلم على حبه وزوجه ويجلس معه يباسطها في وقت يستطيع أن يتحكم فيه قبل الصلاة بوقت، بحيث يستطيع أن يجد له عذرا. أما أن يأتي ويجلس بعد العشاء إلى ساعات، حتى أن بعض المشتكى لأنه يجلس معها إلى بزوغ الفجر، هذه أمور ما ينبغي. يعني حصل منها تضايق أهل الزوج والزوجة وأهل الزوجة وأخوانها وقرابتها. فهذه أمور ينبغي، يعني نظرا لورود السؤال في هذا الأمر، ينبغي أن يتحفظ فيها خاصة الأزواج وخاصة الخاطبين، فإنهم ينبهون على هذه الأمور، أن الزوجة ولو كانت حلالا لكن هناك أمور مرتبطة بالعرف، وهناك أمور أدبية جاءت بها مكارم الأخلاق التي تدعو إليها الشريعة وتحبب فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والله إن بعض الأزواج يستحي أن يجلس مع والد زوجته في بعض المجالس حتى لا يحرج معه ببعض الكلام أو بعض الحديث. وكذلك يعني تجد بعضهم يذوب خجلا ولا يستطيع أن يأتي إلى ليقابل أخيها أو قريبها. ولا شك أن الأمر بين الإفراط والتفريط، لا يمتنع الإنسان كلية ولا يبالغ، فالوسط والعدل هو المأمور به شرعا. أسأل الله تعالى أن يعصمنا من زلل. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو ظهر الرجل من أمته ومملوكته هل يأخذ هذا حكم ظهار الحرة أثابكم الله؟
الأمة لا ظهار منها، ليس منها ظهار، لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم، ويقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فجعل محل الظهار النساء. والأمة ليست من النساء، الأمة ليست من النساء، يعني يقال نساء الرجل لزوجاته، ما تقال نساء الرجل لإمائه. فالأمة لا تصف بكونها من نساء، إنما النساء هذا الوصف يقال من نساء فلان، يعني زوجاته، يعني من زوجاته. وعلى كل حال الإجماع منعقد على أن الأمة لا يظاهر منها. هناك خلاف بين العلماء في أم الولد، لأن فيها شبهية بالحرة وفيها شبهية بالأمة، ولكن الأصل يقتضي أنها كالأمة ولا يقع الظهار منها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل السلام على أهل القبور مقيد بالزيارة، أم يكون ولو بالمرور بجوارها بالسيارة ونحوها أثابكم الله؟
السلام على الأموات حتى ولو كان ما مريت بالقبر، لأن أنت الآن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما مريت بقبره. السلام دعاء بالسلامة، لكن الزيارة كونك تذهب إلى القبر وتقف على القبر هذا أكمل وأعظم أجرا لما فيه من زيادة القربة ولما فيه من الاتعاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أما لو مر بالمقبرة فالذي أعرفه من كلام العلماء والأئمة، وهذه دواوين العلماء كلها موجودة على أن من مر بالمقابر يسلم عليها، ما في أحد من العلماء يفرق بين أن تدخل المقبرة وبين أن تمر بها، بل حتى مقابر قديمة ما كانت مبنية ولا كان حتى عليها حيطان، بل كان الإنسان يمر عليها مرورا، وهذا أمر يعني واضح جدا، وكتب العلماء معروفة يستحب، هذا لفظ يستحب لمن زار القبر أو مر به أن يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، لأن المراد به الترحم والدعاء على الأموات، وهذا مما رحم الله عز وجل به عباده أن جعل الأموات نصيبا عند الأحياء أن يذكروهم بعد موتهم، وهذا من فضل الأخوة في الإسلام، فإن من بركاتها وبركات الدين عظيمة، فإن أخوة الدنيا تنتهي بانتهاء الدنيا، ولكن أخوة الدين ما تنتهي أبدا حتى في الجنة إخوانا على سرور متقابلين، فهي الأخوة التامة الدائمة لأنها مستمدة من كمال، اليوم أكملت لكم دينكم والمبني على الكمال كمال، فهي الأخوة الكاملة الباقية، فإذا مات على الإنسان مات قريبه أو من يعرفه أو من لا يعرفه من عموم المسلمين ومر على مقابرهم سلم عليهم وترحم عليهم وسأل الله لهم العافية، فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين دين رحمة، ولذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة كما تكون للأحياء تكون للأموات، فإنك إن وقفت على القبر وترحمت على صاحبه قد لا تستطيع أن تدرك مقدار الخير الذي أسديته لهذا الميت من إخوانك المسلمين، فلا يعلم ذلك إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، قد تقف على معذب فتسترحم له فيرحمه ربه، وقد تقف على من ضيق عليه قبره فيوسع عنه بدعائك له بالرحمة، وقد تقف على مذنب يعذب بذنبه فتسأل الله له المغفرة فيقبل الله شفاعتك ويشفعك فيه، وما كان المسلمون إلا أن يذكروا أمواتهم بالرحمة ويترحموا عليهم أسأل الله نعم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في جوف الليل الأظلم، كما في الصحيح أم المؤمنين عائشة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه فقام في آخر الليل فتبعته حتى أتى بقيع القرى الغرقد ووقف مليلا، يعني وقف وقوفا طويلا ورفع كفيه يدعو كما في الرواية الصحيحة، ولذلك فرق العلماء بين الدعاء للميت بعد دفنه وبين زيارة القبور، فعند زيارته يشرع أن يرفع كفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كفيه، ولكن بعد دفنه مباشرة ما ثبت عنه، قال استغفروا لأخيكم وسأل له التثبيت ولم يرفع، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل الأظلم ووقف على القبور وترحم عليها ودعا لهم، وفي الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بشأنها قال هلا آذنتموني، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف على قبرها وصلى ودعا لها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، فأهل القبور يحتاجون من إخوانهم المسلمين أن يذكروهم بخير وأن يدعو لهم، خاصة من الأقرباء الوالدين والإخوان والأخوات والأعمام والعمات، الإنسان إذا دخل مقبرة فيها قريب وقف على قبره ودعا له واستغفر له وترحم عليه وسأل الله له العافية، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص حسن وغير واحد من العلماء رحمه الله، كان الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى تحسينه وثبوته والعمل به، أنه إذا زار الميت أنه يأتيه من وجهه، هذا يدل على أنه إذا كان له فيها قريب الأفضل الأكمل أن ينزل وأن يسلم عليه وأن يدعو وأن يقف على نفس قدره وأن يدعو له وأن يترحم عليه، لأن هذا فيه خير كثير، فيه خير كثير للميت وفيه خير كثير للحي، لأن الحي يكتب له الأجر وحسنة المؤمن على أخيه المؤمن مكتوبة وثوابها مرفوع عند الله سبحانه وتعالى، ومن رحم أخاه المسلم رحمه الله عز وجل، وكيف كانت الأمة في سالف زمنها مرحومة، تجد الأحياء لا ينسون الأموات من صالح دعواتهم ولا يذكرون إلا بخير ويترحمون عليهم، ولا يمر على الولد يوم إلا وقد ذكر والديه بدعوة وسؤال ورحمة، فهذا هو المنبغي أن المؤمن لا ينسى إخوانه المسلمين. ومن العبر كان العلماء يحكم بعض القصص للعبر، كان مطرف من عبد الله بن الشخير التابعي الجليل رحمه الله برحمته الواسعة كان ينزل إلى البصرة ويصلي فيها الجمعة، وكانت له ضيعة يعني بستان خارج البصرة، فإذا جاء يوم الجمعة ينزل ليلة الجمعة ويصلي ثم يرجع إلى ضيعته، وكان إذا مر إذا دخل البصرة إذا دخل الكوفة كان إذا دخل الكوفة يمر بالمقبرة وعلى طريقه، فكان يقف ويترحم على أهلها ثم يمضي إلى نزله ثم يصلي ويخرج. فشاء الله في جمعة من الجمعة نزلت، كانت ليلة مطيرة ولم يقف، ثم هذه القصة يرويها ابن نعيم في الحلية بسنده، ثم نام رحمه الله ورأى كأن أمما كثيرة تأتيه وتقول إن الله يفرج عنا من الجمعة إلى الجمعة بدعائك. فالله سبحانه هذا شيء له أصل في الكتاب والسنة، أن المسلم إذا شفع لأخيه المسلم وترحم عليه أن الله ينفع، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا يدل على أن من السنة ومن الهدي أن يذكر المسلم إخوانه الذين سبقوه بالإيمان وأن يترحم عليهم. فينبغي للمسلم أن لا ينسى إخوانه المسلمين، فلا نزهد في الدعاء للأموات، يعني حتى ما شاء الله هو مر على القبور نمنعه أنه يدعو ويترحم على إخوانه المسلمين إلا أن ينزل، ما في نص على هذا. النصوص عنده كلها مطبقة على الترحم على المسلمين والدعاء لهم وسؤال الله عز وجل، ما في تعمق في المسائل، في فرق بين كونه راكب أو ماشي. طيب إذا كان لابد أن ينزل، لابد أن ينزل ويدخل مقبرة ولا يقف على سور القبر، ثم إذا وقف في المقبرة يقف في أولها ولا وسطها ولا آخرها، ما يشدد الإنسان، لأنه لو دخل في المسائل سيدخل أيضا في تفصيلات أخرى. فلو كان الأمر متعينا لفصل الشرع ولبينا، والفقه أن تعلم مقصود الشرع. ونحن عندنا في الفتاوى منهج نلتزم بفتاوى السلف والأئمة رحمه الله، الذي وجدناه في كتب العلماء رحمه الله أنه لا فرق بين من مر وبين من وقف، وأنه يشرع الدعاء للأموات. وأنت تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أرأيت الآن الحي كالميت، لأن حرمة المسلم حيا كحرمة الميت. لو أنك مريت على أخوك المسلم ما يجوز لك أن تسلم عليه إلا إذا نزلت؟ أبدا، ما حد قال هذا. الآن المسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المؤمن، حديث عائشة في سنة ابن ماجه صحيح غير واحد، حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، فجعل الحرمة للحي والميت كما يقول العلماء واحدة. فإذا ثبت هذا أن الحي إذا مريت عليه تسلم، سواء صافحته ونزلت أو مرت مرورا، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على النسوة أشار إليهم بكفه وسلم. فهذا يدل على أنه لا بأس ولا فرق بين المار وبين النازل. ولا شك أن النزول والاتعاظ والرؤية أعظم أثرا وأكثر فائدة، النزول كونه ينزل ويقف على القبر ويترحم على أموات المسلمين هذا أعظم، لأنها زيارة، والزيارة أعظم أجرا لأنه مأمور بها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبر ألا فزوروها، هذا أفضل وأعظم أجرا وأكثر عظة. إن الإنسان إذا وقف على قبر الميت وكان عنده قلب حي اهتز قلبه من العظة والاتعاظ. والله إنها لمن غرائب ما يقع أنني أدخل في بعض الأحيان بقيع الغرقد وأعرف بعض الناس الذين لهم عمائر وبنايات بجوار البقيع، فتنظر إلى بناء إلى قصره وتنظر إلى قبره، يعني تتعظ عبرة عظيمة. كما قيل عن هارون الرشيد رحمه الله أنه مر على رجل كان حكيما، فقال له عظني، قال يا أمير المؤمنين ماذا أعظك، هذه قصورهم وهذه قبورهم، يعني ماذا أعظك إن جئت وجدت الشخص يشيد الدنيا ويعمرها ثم فجأة يخرج عنها. فالقبر فيه عظة عظيمة، ويكسر القلب ويورث الخشوع ويذهب الكبر ويذهب القسوة ويذهب الغفلة. التأمل في القبر والتأمل في حال القبر، تمر على الدور المتقاربة وبينها كما بين السماء والأرض، وكم من قبر بجوار قبر، بينه وبين أخيه ومن بجواره كما بين السماء والأرض. قبر تجده في ظلمة مظلمة وكهوف معتمة، قبور تجدها في ظلمة مظلمة وكهوف معتمة، لكنها ملئت على أهلها أنوارا من الله جل وعلا. وقبور تمر عليها حولها الناس يسرحون ويمرحون، حولها الضياء والفرح والسرور، قد ملئت على أهلها جحيما وسعيرا، فلا يعلم ما في القبور إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أن العبد الصالح إذا سئل وفتن في قبره فسلمه الله من فتنته وثبت الله قوله وسدد كلامه فسح له في قبره مد البصر. سبحان الله، قبور قد تكون كلها قبور صالحين وكل يمد له مد البصر، من بأمر الله جل وعلا أو بقدرة الله جل وعلا، والأمر أمر الله والخلق خلق الله، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا في قبورنا وأن يلطف بنا، إنه ولينا والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ في قولكم حفظكم الله عن الحديث في رواية وتارة في لفظ، هل هناك فرق بين الاصطلاحين؟ أثابكم الله.
هو بالنسبة لللفظ يكون مثلا أخرجه البخاري مثلا بلفظين مع اتحاد الرواية، ويختلف اللفظ في بعض الرواة. أما بالنسبة للرواية تكون عن صحابي والصحابي، يكون عن أبي هريرة وجابر، هذه رواية وهذه رواية، هذه رواية أبي هريرة وهذه رواية جابر. تقول مثلا متفق عليه وفي لفظ المسلم، يعني ينفرد مسلم بلفظ لم يتفق عليه، هذه كلها مصطلحات يقصد منها بيان أنواع الرواية وأنواع التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل له ابنة فأرضعت أمه هذه البنت، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
صارت أختا له، أختا له من الرضاعة، وبنتا له من النسب، يعني تصير أختا له من الرضاعة إذا أرضعتها أمه. ولكن إذا أرضعتها جدته، يعني لو أرضعتها جدته يعني أم أبيه، تصبح عمة له من الرضاعة وبنتا له من النسب. فهذه يعني من الأمور الغريبة التي تقع، وهذا كثيرا ما يقع في مسألة صغار السن وكبار السن، يقع في بعض الأسر التي تعمر فيها الجدة مثلا حتى يعني ترضع بنات أبنائها أو أبناء أبنائها ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يرتفع الرضيع إلى درجة فوق الدرجة التي هو، وبعض الأحيان العكس، قد يرتضع من مثلا بنت بنت ويكون مثلا عم، فينزل إلى درجة من جهة الرضاع إلى أسفل يعني في النسبة، فيقول لأخي مثلا يا عمي، يقول لأخي يا عمي مثلا، ويعتبر بعض الأحيان، لا عفوا، يعتبر أخا عما له من جهة الرضاعة، ويكون له أخا له من جهة النسب. يعني مثلا أخوه أرضعته بنت 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 أخت بنت بنت أخت، حينئذ ينزل إلى مستوى يعني يصير خالا له، يعني الخؤولة وخالا لأمه في بعض الأحيان. فالرضاعة يعني لها أحوال عديدة جدا، من جهة رفع الإنسان ومن جهة وضعه، في خاصة في مسائل القدر. القدر حتى كانوا يعني يذكرون هذا في طرائف العرب القديمة، حتى أن الرجل يكون معه ابنه فيقول لأبيه عن لبن دعبة، يقول له اسكت فإني عمك يعني. وهذا لا شك يعني قد يكون في بعض الأحيان يعني في نوع من العقوق، لأنهم يمنعون من هذه الألفاظ خاصة مع الوالدين، لكن يعني من الطرائف التي تحدث، لأنه انتقل بالرضاعة إلى درجة يعني يصل فيها فوق والدة وفوق والدته. وعلى كل حال هذا أمر شرعه الله عز وجل كما في الحديث على لسان رسوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، مجموعة من الإخوة مشتركون في أرض فأرادوا بيعها، فرغب أحد الإخوة بشرائها فوافق الجميع لكن دون تحديد للأجل الذي يدفع فيه المال، ثم بعد سنوات ارتفع سعر الأرض، فما صحة هذا البيع وبأي سعر يتم البيع أثابكم الله؟
إذا اتفق البائع والمشتري على سلعة وحددوا قيمة السلعة فالبيع صحيح. مسألة الدين، هل يشترط فيه التأجيل أو لا يشترط فيه التأجيل؟ هذه مسألة قبض الثمن. قبض الثمن إذا قال آخذ منك هذه العمارة بمئة ألف إلى ميسرة، يعني إلى أن ييسر الله عز وجل عليه، فهذا رخص فيه غير واحد من العلماء رحمه الله. ولذلك قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، وأطلق الأجل. وأما قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فهذا من جهة الديون المؤجلة، لأن هي التي يحدث فيها النزاع والخصومة. وأما الديون غير المؤجلة المرسلة والمقيدة بأوصاف، فهذه على حسب ما يتفق عليه الطرفان. وعلى كل حال فإنه يصح هذا البيع. أما من جهة هل يدفع الثمن المتفق عليه قبل 10 سنوات أو الثمن الحالي، بإجماع العلماء على أنه ليس له إلا الثمن المتفق عليه، وأنه إذا جاء يطالب بزيادة وأفتى أحد فقد أفتاه بالربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه. وهكذا في الديون، من استدان ريالا واحدا قبل 100 سنة وجاء ورثته الآن يريد أن يقضون، لا يقضون إلا ريالا واحدا، هذا شرع الله عز وجل. لأن الشخص إذا استدان من شخص فقها مثلا أنه لو استدان منه 100 ريال قبل 50 سنة، فالمئة ريال إذا أعطاك إياها أولا عند الشريعة طبعا تقسيم باب الدين يعتبر في الشريعة من باب الرفق، ومعنى أن يكون من الرفق يعني من باب الإحسان، فليس أحد فرض على صاحب المال أن يدين، يعني لست أنت الذي فرضت عليه أن يعطيك المال حتى تتضح الصورة. فإذا رضي أن يعطيك 100 ريال وقال لك خذها إلى أن يسر الله لك، ولم ييسر الله إلا بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة، فمعنى ذلك أنه متحمل لغلاها ورخصها، متحمل لغلاها ورخصها. ولذلك لو أن هذه 100 أصبحت تسوى عشرات أضعافها لطالبك بالمئة ولم يطالبك بقيمتها النسبية. ولذلك ليس هناك إلا شذوذ عن بعض أصحاب الإمام الحنيفة وقول بعض أهل الرأي أنهم يقولون أنه إذا أعطاه دينا في القديم يقدر، وهذا يميل إليه بعض المعاصرين، يعني حتى أن بعضهم ناقشناه فوجدناهم متعصبون للرأي أكثر من الأصل، لأن الله عز وجل قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا في الديون، لا تظلمون ولا تظلمون، فبين أن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض في الديونات وإعطاء المديونات أنه يعطى نفس الدين دون زيادة ودون نقص. والسبب في هذا أنه رضي بغنمه وغرمه. ما معنى غنمه وغرمه؟ يعني رضي إذا ارتفع السعر أو نقص فهذا أمر مسلم به، لأنه أعطاه المال على أنه يأخذه منك الوديعة، فلا يتحمل أحد لا الغلاء ولا يتحمل الرخص، لا يعطي إلا عين ماله. ومن هنا الفتوى بأن يقدر وننظر كم قيمتها، لو فتح بابها لكان كل دين يحتاج إلى دراسة، كل دين، لأنه ما من يوم إلا ويختلف سعر المال عن أمسه وعن غده، فهذا باب حتى لو جئ لتنظيره الشريعة قفلت هذا الباب. قالت إن الأصل في هذا المال أنه أعطي معاوضة بدون مكافأة وبدون بخس، بمعنى أنك لما أعطيت 100 أعطيت على سبيل الرفق بأخيك، فأنت أعطيت 100 تأخذ 100، لم تعطيها مرابحة حتى تطلب عوضها إذا خسرت، ولم تقايض فيها بعوض حيث أنه تستطيع أنك تأخذ قيمة أو مثل قيمته، فليس لك إلا رأس مالك هذا الذي ندين الله به، وهذا الذي عليه فتاوى الأئمة سلفا وخلفا أن أصحاب الديون لا يستحقون إلا ديون. لكن بقيت مسألة وهي لو أني استلفت من شخص 10 ريال قبل 5 سنوات أو 10 سنوات وأصبحت لا تسوي شيئا الآن، السنة المكافأة على الدين. هناك باب ثاني، الباب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أده إليه، قال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعي، كما في الصحيح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ثم جاء الرجل يريد حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أده، فقال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعي، يعني لا أجد إلا سن أفضل من السن التي أعطاه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الشريعة فتحت باب المكافأة، يعني مثلا شخص ختم 5000 دين ثم وسع الله عليك وبسط لك في الرزق أعطيته 5000 ثم أعطيته مكافأة عليها ساعة أو قلما أو أعطيته 1000 ليس على سبيل الاشتراط، في أصح قول العلماء أنه تجوز الزيادة حتى ولو كانت من نفس الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أحسنهم قضاء، ما فرق بين القضاء بالدنانير وبالذهب والفضة وبين غيرها. وهذا الذي تطمئن إليه نفسي أنه تشرع مكافأة عند الدين ولو كانت من الذهب والفضة، لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى يعني عنده سماحة، إذا جاء أولا السماحة إن يكون يعطيك أجل إلى نهاية السنة فتتيسر لك قبل نهاية السنة فتبادر وتأتي وتقول له يا فلان وسع الله عليه، ما تنتظر إلى نهاية السنة، أن هذه السماحة كما أنه أحسن إليك تحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، فكما أحسن الله إليك بتوسعة حالك تحسن إليه فتبادر. ثانيا إذا أعطى 5000 تعطي مثلا 1000 2000 3000 عليها، لكن بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الاشتراط، فإنه يجوز الشيء بدون شرط لأن الشريعة عممت في حسن القضاء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الذي يريد أن يصلي صلاة الاستخارة هل ينوي لها ركعتين خاصة بها أم أنه يمكن أن ينويها في النوافل كسنن الرواتب؟ أثابكم الله.
صلاة الاستخارة لا تشترط لها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة،
وقالوا ركعتين من غير الفريضة عام. ولذلك قال بعض العلماء لو صلى راتبة أو سنة الوضوء وبعدها أن له أن يستخير في أمر فدعا فإنه يشرع له أن يدعو في التشهد ويشرع له أن يدعو بعد السلام، والأفضل والأكمل أن يكون دعاؤه بعد تشهد وقبل تسليمه. فالشاهد أنه لا تشترط لصلاة الاستخارة ركعتين مستقلتين، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فهل يفطر إذا وافق فطره اثنين أو خميس، وهل يصوم إذا وافق صومه يوم الجمعة؟ أثابكم الله.
هذا طبعا الفضل العام عند بعض العلماء مقدم على الفضل الخاص، لأنه تفضيل من كل وجه من الوجوه كلها، وورود الفضل الخاص لا يستلزم أنه أفضل من العام. من أمثلة ذلك تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، مع أنه قال لسعد ارمي فداك أبي وأمي، فجعل الفداء الأب والأم، وجعل مناقب الخاصة لبعض الصحابة، لكنها فضائل خاصة لا تقتضي التفضيل على الفضل العام الوارد في الشرع. فالفضل العام في الصوم الذي هي المرتبة العليا صوم يوم وإفطار يوم، قال بعض العلماء إذا التزمه لا يخرم فيستمر على هذا، ويبقى العارض الذي لا يتكرر إلا في السنة مرة مثل عاشوراء ومثل صيام ست من شوال، قالوا إنه إذا كان قصدت بعينها لصوم بعينها. لكن بعض العلماء يقول لا يستثنى إلا يوم عرفة وعاشوراء التي ورد بخصوصها، أما ست من شوال فإنها تدخل تحت صوم يوم وإفطار يوم لأنها ست من شوال سواء وقعت في هذا العام، لكن لا بد أن ينميها. الشاهد أن بعض العلماء يقول إذا صام يوما وأفطر يوم ما يحتاج أن يصوم الاثنين والخميس، لأن الفضل العام مقدم على الفضل الخاص، والفضل العام جاء بترتيب معين وهو صوم يوم وإفطار يوم. وبعض العلماء يقول لا تعارض بين العام والخاص، كما أنه يشرع له أن يصوم يوم عاشوراء للسبب المعين يعني السبب الخاص الوارد، فيرى أن هذا لا يقدح بصوم يوم وإفطار يوم، فيرون أنه يصوم الاثنين والخميس ويبقى على ترتيبه في صوم يوم وإفطار يوم لأنه لسبب وموجب. وعلى كل حال كل القولين له وجه، ونحن إذا قلنا كل القولين له وجه في بعض الأحيان نقول هذا لعدم وجود مرجح، ما ترجح لي يعني أحد القولين، وبعض الأحيان نقول لكل القولين وجهه من باب التنبيه على أنه لا ينكر على من فعل هذا ولا ينكر على من فعل هذا، ولا نقصد أن الحق متعدد لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، ولم يخالف هذه المسألة إلا العنبري من أئمة الأصول وقوله شاذ، يعني قال أن الحق متعدد ويحكى عن بعض أئمة الأصول، لكن الصحيح أن الحق لا يتعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب أليم، بين سبحانه وتعالى أن الحق مع الواحد وأن الاجتهاد الأولى، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، فبين أن الأمر فيه صواب وفيه خطأ، هذا من حيث الأصل. ودلت السنة على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجر، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فبين أن الاجتهاد إما صواب وإما خطأ، فلا يتعدد الحق لا يتعدد. وحينما نقول لا ينكر على هذا ولا هذا، مرادنا أن بعض طلاب العلم إذا ترجح عنده قول استهجن غيره وتعصب لشيخه، ونسأل الله السلام والعافية، قد يبلغ به من الغلو أنه لا يعتقد عالم يصيب السنة إلا شيخه، وهذا لا يجوز في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي اختلف فيها الأئمة الأربعة، فتجده أبدا لا يلتفت إلى مذهب غير مذهب الحنابل أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية، هذا هو المذموم المنقوت، وقد ينهى عن التعصب ويقع في تعصب أسوأ منه، فتجد الحنفي والشافعي إذا خالفه الغير يقول لك دليله، لكن هذا إذا خالف الغير قال له أنت عدو للسنة، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. المسائل الفرعية التي وردت فيها نصوص محتملة لا ينكر فيها ما دام أن هناك أئمة من السلف قالوا بها، جاء شخص قبض بعد الركوع والآخر يرى أن القبض بعد الركوع بدعة، ما يأتي ويقول للذي قبض بعد الركوع أنت مبتدع، ولا يأتي يقول للذي يقبض للذي يترك القبض أنت تارك للسنة، هذا أمر اختلف فيه العلماء، المسائل الفرعية اختلف فيها الصحابة والأئمة وأجمع السلف ودوائر العلماء وأهل العلم كما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم والحافظ بن حجر والإمام الحافظ بن عبد البر من قبلهم، وكذلك العلماء رحمه الله في مسألة الخلاف الفرعي أنه لا إنكار في المسائل المختلف فيها فرعيا، كل له دليله وكل له قوله، فلا يعتب على الإنسان ولا يعاتب الشخص إذا أخذ بقول يخالف قولي ما دام عنده سنة ودليل، رأى مثلا أن هذا الحديث حسن وأنا أرى أنه ضعيف أو شيخي يرى أنه ضعيف، ما أتي وأقول له يا أخي أنت تتمسك بالأحاديث الضعيفة، إذا كان له شيخ يرجح في الأسانيد فكما أن شيخي يمكن أن يصيب ويخطئ كذلك شيخه يمكن أن يصيب ويخطئ، وكما أن شيخي ممكن أن يصيب الصواب وممكن أن يخطئ الصواب كذلك أيضا شيخه يمكن أن يصيب الصواب، هذا أمر محتمل، الشريعة ما جاءت به محتمل إلا لحكمة يعلم الله عز وجل. ومن هنا شملت الشريعة الإسلامية بهذا الخلاف كثير من المسائل والنوازل والمشكلات المعاصرة، ولولا الله ثم هذا الخلاف وهذه التفريعات والتفصيلات ما تفتقت الأذهان ولا حصلت المناقشات ولا ضبطت الأصول ولا فرعت الفروع ولا عرفت القواعد ولا عرفت الأمهات إلا بفضل الله ثم بهذا الخلاف، وتجد كل عالم مشربه وله دليل من كتاب الله من آية تحتمل أو حديث يحتمل، فلا ينكر على من أخذ بدليل وحجة ما دام أن قوله ليس بشاذ وليس بقول بدء وحدث، فنحن نرى أن ما اختلف فيه أئمة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان واحتملته النصوص أنه لا إنكار فيه، لا ينكر فيه، هذا الذي نعرفه من كلام العلماء والأئمة. ومما ذكر أن من الواجب على العالم النصيحة للأمة في مسألة الخلاف، من النصيحة في الأمة أنه في بعض الأحيان تتضح السنة ويخالفها دليل ضعيف يبين وجه ضعفه، وينبغي أن يتربى طلاب العلم على المناقشة للأدلة نفسها ويتعودون التأصيل للمسائل بأدلتها، اقرأوا في دواوين العلماء تجدون الآن كتب العلماء كل الخلاف الموجود فيها، تجدون أعفة الألسن لا ينصبون إلا على الأدلة، تجد قال إمامنا عند الحنفية اقرأ في بدائع الصنع وغيره تقول ولا يجوز عندنا كذا وكذا وعند الشافعية رحمه الله يجوز ودليله كذا وجوابه كذا، ما قامت الدنيا ولا قعدت، ولا قام الشافعي مخالف للسنة ويأتي مثلا الشخص ويقرأ لك آيات ما أتاكم الرسول فخذوه منها وكأنه يقول السنة عندي فقط، لا هذا ليس بنصيحة للأمة، لأن إذا عودت طلاب ذلك عودتهم التعصب لي وعودت من يعتقد أن لا حق إلا فيما أقول، هذا ما درج إلى العلماء رحمه الله، وقرأوا كتب العلماء موجودة في المسائل الفرعية، نقصد المسائل الفرعية إذا كان هناك أدلة محتملة من كتاب السنة يوسع فيها ما وسع الله، لأن الله وسع ولسناح الذين وسعنا، هذا شرع ورد بدلالة محتملة ما ورد بدلالة نصية صريحة، الشيء الذي ورد بدلالة نصية صريحة ويأتي شخص يشد أو يخالف أو يأتي بأراء أو بأهواء يصادم بها النصوص هذا يرد عليه قوله كائنا من كان، لكن أن تأتي في مسائل مختلف فيها والعلماء والسلف والأئمة اختلفوا فيها قديما والصحابة رضي الله عنهم حتى اختلفوا فيها كما قال شيخ الإسلام كانوا يختلفون فيترحم بعضهم على بعض ويصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض، فهذا هو الأصل، تجعل مناقشاتك للأدلة، ومن هنا تربي طلاب علم يحفظون للسلف مكانتهم ويحفظون للخلف مكانتهم وتجدهم يحفظون للعلماء رحمه الله مكانتهم. أما إذا جاء العالم أو الشيخ في قراءته للفقه وقراءته للأحاديث والأدلة يوهم طلاب العلم على أنه هو وحده الذي يفهم وهو وحده الذي يعرف السنة وهو وحده الذي، ما ينبغي هذا، هذا ليس من نصيحة، ليس بنصيحة، إنما النصيحة أن تبين لهم أنك تقول قولا محتملا للصواب والخطأ وإن كان الصواب في حقك أغلب فتعذر غيرك الذي خالفك لدليل وحجة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين بعد انقضاء الصلاة مباشرة للدعاء أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رفع اليدين في الدعاء إذا كان في المواضع المخصوصة والعبادات المخصوصة يمنع منه إلا في حدود ما ورد به الشرع. فما يفعله بعض الناس عند انتهائه من الأذكار أو بمجرد انتهائه من السلام يرفع يديه ويدعو، أو الإمام يفعله والمأموم يؤمنون كما يفعل في كثير من المواضع وبعض البلدان، هذا كله من الحدث. نبه بعض العلماء رحمه الله من المتأخرين الذين انطلعوا على هذا العمل على أنه بدعة وحدث، لأنه شعار خاص في عبادة مخصوصة. ولذلك تجد من يعتاد هذه الأمور إذا صلى في مسجد أو صلى به إمام ولم يرفع يديه أنكر عليه، لأن صار الناس يعتقدون حتى عبادة، وحتى إن العوام يعتقدونها من الشرع والدين، هذا من الحدث. ولكن لو أن إنسانا فرغ من الأذكار الشرعية الواردة ثم عنده كربة أو نكبة أو فاجعة أو ضيق ففعل أحيانا دون أن يجعلها عادة دون أن يجعلها سنة له، عنده حاجة وعنده موجب ومقتضي في حالة خاصة، هذا رخص فيه غير واحد من العلماء رحمه الله، هذا له سبب وعارض. نتكلم على الشخص الذي جعله إلفا وعادة وداوم على ذلك، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الأذكار التي تلي الصلاة ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخر الحديث، ولم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس من السنة، خاصة وأنه إذا كان يدعو بصوت والمأمومون يؤمنون على دعائه فهذا واضح الحدث فيه والبدعة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العظيم أن يرزقنا التمسك بالسنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يظن بعض الآباء أن المغالاة في مهر ابنته يزيد من مكانتها ويشعر بقدرها ولو كان على حساب إرهاق الزوج، فما القول في ذلك أثابكم الله؟
المغالاة في المهور تمحق بركة الزواج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير النساء أيسرهن مؤونة، فدل على أن البركة والخير في الزواج أن لا تكون فيه كلفة وأن لا يحمل الزوج ما لا يطيقه. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة في المهور وقال لو كان مكرمة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنته. فالسنة ألا يغالي الرجل في مهر بنته، وأن يطلب العدل والمعروف، وكلما يسر كان ذلك أعظم لأجره. لكن إذا احتاجت البنت المهر واحتاج والد البنت المهر لكلفة زواجها وأمور محتمة عليه لا بد من وجودها، فلا بأس أن يكون أمرا نسبيا متفق مع العرف فيطلب مهر زوج بنته بالعرف. إذا كان العرف درج على أن البكر 30,000 وأن الثيب 15 أو 20 فلا مانع أن يزوجها حتى لو 25,000 حتى لو 20,000. ثم هناك أمور نسبية وهي أنه ينظر في حال الزوج، فإذا كان الزوج غنيا ثريا مليا فأخذ منه المعروف الذي هو 30، لكن إذا كان الزوج ليس عنده مؤونة وليس عنده مال فزوجه 5,000 أو 10,000 فهذا لا شك أن الله سيبارك فيه وسيبارك الزواج الذي يقع لبنته، وهذا معلوم ومعهود وسنة من الله عز وجل، ولا تتبدل سنة الله ولا تتغير. والمنبغي على الآباء أن يرحموا بناتهم وأن يرحموا الأزواج، فإن الزوج إذا تحمل أمور الزواج بالدين أول ما يقع الضرر على البنت، لأنه ربما طلقها ربما ضيق عليها حتى تفتدي منه ويحصل الخلع، ولربما ساءت أخلاقه لأنه يحس كأنه اشتراها، فإذا أخطأت عليه بعض الخطأ انظر الفرق. الوالد الذي يخفف في المهر إذا جاءت البنت تخطئ أو تسيء إليه أو تتجاوز بعض الأمور التي لا ينبغي مجاوزتها تجد الزوج يستحي أن يشتكيها على والدها، لأن المعروف كسر عينه وأخرس لسانه فجعل عينه غضيضة عن كل خطأ وعيب في البنت، وجعل لسانه أخرس لا يستطيع أن يتكلم، لأن الكريم يؤسر بالمعروف. لكن إذا بالغ في المهر فالخطأ اليسير كبير والزلة اليسيرة كبيرة، فهذه كلها أمور جعلها الله عز وجل مسببات. اليسر سبب في اليسر، والتعسير سبب في التعسير، فمن ضار ضار الله به، ومن عسر عسر الله عليه. الشيء الثاني الذي ينبغي أن يلتفت إليه وهو كثرة العوانس في بيوت المسلمين، يعني كم من نساء ينتظر من يتزوجهن، وكم من الأزواج لا يستطيعون، كم من شباب لا يستطيعون الإقبال على الزواج للتبعات الموجودة في التكاليف الموجودة في الزواج. فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يرحم، والله قل أن تجد إنسانا يرحم في الحقوق وفي الأمور التي يليها مثل بناته ومثل أخواته إذا زوجهن، بل يساعد الزوج في زواجه ويقف في المواقف الحميدة الكريمة إلا بارك الله له في ماله، وبارك له في رزقه، وبارك في هذا الزواج الذي جرى على يده، وجعل عواقب كلها خير وبركة. فعلى المسلم أن يأخذ بهذه السنة التي كان عليها سلفنا الصالح تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التيسير في أمور الزواج. كذلك أيضا ينبغي إلغاء الأمور التي فيها ضرر على الزوج من اشتراط الكلفات والأمور التي لا تثمد عقباها وقل أن يعظم نفعها. الشخص إذا أراد أن يتزوج عليه أن يجمع القرابة ويقتصر على القرابة وبعض المعارف، وليس هناك داعي للتوسع في أمور الزواج، وليس هناك داعي للبذخ فيها. ليت الآباء وليت الأمهات وليت الأزواج وليت الزوجات يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ويتعقلوا كثير من هذه الأمور التي لا تعود على الناس بخير، وما هي إلا مظاهر ثانية، والله مهما فعل فإنه لا يسلم. ومن العجيب ذكر بعض الإخوان قال حضرت زواجا فإذا قد تكلف صاحبه وكان ثريا غنيا من أجمل وأحسن وأكمل ما يكون عليه الزواج، قال فأخذت بعض من حضر مع بعض أقربائه فإذا بهم يسبون هذا الغني الثري ويقول قبحه الله فعل وفعل 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 وفعل، فأصبحت المباهاة سببا في الذلة. طلب الكرامة بمعصية الله فأهانه الله، وطلب العزة بمعصية الله فأذله الله عز وجل. قال ثم حضرت زواج بعد ذلك مقتصد وزواج ميسر ومخفف ما فيه كلفة، فركبوا معي قالوا فعل الله وفعل أهل الزوج والزوجة، يعني ما أطعم الضيوف، ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا، ما أحد يسلم من الناس، لا الذي أعطاهم وأشبع بطونهم ولا الذي يعني أخذ بالقصد وأخذ. طيب إذا كان الشخص في الزواج دعا العشرات ولم يزد على عدد معين وجاءته أمة من الناس، العتب عليه أو على هذا الذي الطفيل الذي جاء بدون دعوة؟ ولذلك يعني يقع هذا، يقع الزواجات أحيانا يستتبع فيها من ليس منها، فما يلام أحد أخذ بالقصد وأخذ بالتيسير. على كل حال هناك تجاوز من الناس خاصة في هذا الزمان، والذي أحب أن أقوله وأتمنى من الخطباء والأئمة وطلاب العلم أن يقرعوا قلوب الناس في هذا الأمر، وأوصيهم بذلك والأجر في هذا عظيم، أن يذكروهم وأن يذكروا كل والد كم في بيته من بناته اللاتي لم يتزوج، وأن يذكروا كل والد أن يسأل نفسه كم من بنت جاوزت 20 بل 25 بل 30 ولم تنكح بعد، يسأل نفسه ويبحث عن الأسباب، وليس أن نرى أخطاءنا موجودة ونسكت عليها، هذه هناك أسباب موجودة، علينا أن نضغط على الناس وأن ننبه الناس وأن نكثر من هذه الخطب التي تبين للناس هذا خطر، خطر فادح، كثرة الفواحش وكثرة المنكرات بسبب كثير من المطلقات والمرمنات والعوانس. هذا من الأبكار من لا يحصى عدده، ذكر لي في بعض المدن أنه ما لا يقل عن 40,000 بنت عانس، مدن صغيرة فيها ما لا يقل عن 40,000 عانس، وهن من الأبكار غير المطلقات والأرامل. والسبب في هذا تكاليف المهر التي ذكرناها هي عامل كبير جدا، مع الأمور النفسية التي أثرت على كثير من الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح الأحوال، أن يلطف بنا في العاقبة والمآل، صلى الله وسلم.